تعرض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم للروايات وللأدلة التي يستدل بها على جواز كشف الوجه وعلى جواز النظر إلى الوجه. وشيخ الأعظم الأنصاري تمسك بتلك الروايات التي تقدم الكلام فيها التي دلت على جواز إظهار الوجه واليدين، تلك الروايات استدل بها على جواز الكشف والنظر. وكنت قد تقدم الكلام في تلك الروايات ونفينا دلالتها على جواز الكشف لأحد، وقلنا في هذا خلط بين نفس الكشف وبين كشف لأحد، لا ينبغي خلط بينهما. وهذا الخلط الذي دفع الإعلام إلى الاستدلال على جواز الكشف للناس وجواز النظر الناس إلى وجه المرأة. هذه روايات تقدمت. عندهم رواية واحدة ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري في مقام الاستدلال على جواز كشف وكذلك جواز نظر، وهي رواية التي تروي قصة دخول جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زهراء سلام الله عليها. هذا باب 120 الرواية الثالثة. هذه رواية تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب باب الزهرة كان مفتوحا. قلت هذا طبيعي من طبيعة العرب أن لا يغلق الباب، وإن كان يجعل الستر خلف الباب كحجاب، ولكن باب سد الباب عيب عند العرب. حتى أذكر أن تشرفت في النجب قبل أكثر من 50 سنة، أيضا كان متعارف إذا واحد طار ساد الباب كل أنت أجمي ساد الباب، الشكل كانوا يقولون. بل طبيعة عربية بل ملازمة للكرم والسخاء كان غلق الباب يعتبر عندهم عيب 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 جدا. يقول زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية تقول دفع الباب، يعني كان الباب لم يكن مغلقا، وسلم على زهرة وردت السلام فقال أن يدخل، قال أدخل، قال ومن معي؟ قالت يا رسول ليس على رأسي قناع. ما هو قناع؟ مو ما حاط قناع، لا تملك القناع. هذا كان سخاء كرم سخاؤها وكرمها هذا للمسلمين أنها لا تحتفظ به. ولذلك من أين فهمنا أنه لم يكن تملك؟ بل يقول ليس ما عندي قناع، بل أقول لك نفس هذه كلمة تفيد. وثانيا رسول الله قال بل اجعلي ملحفتك على رأسك، يعني لحافها اللي تنام فيها تجعلها على رأسها الشريف. هذا معناه ما كانت تملك القناع. هكذا ثم يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه جابر، وجابر عام، وكذلك رسول الله وجه زهراء أصفر. هذا يقول كبطن القطاع، قطاع هذا الحيوان طير، هذا الجو شير أصفر تفتر في الأسفل. قال رسول الله قال ما هذا يا زهراء؟ قال الجوع. فرسول الله دعا لها بأن الله يدفع عنها الجوع، بل الله تعالى فورا هذا أنزل جاء بالشبع، فورا ظهر الوجه والسكون على والحمرة في وجه زهراء سلام الله عليها. هكذا هذه الرواية. هذه الرواية لا شك إن تمت سندها فهي تدل على جواز الكشف كشف الوجه، وكذلك يدل على جواز النظر. ورسول الله لم يمنع جابر، ما قال غمض عينك أو غطي عينك أو دير وجهك. وعلى هذا الأساس دلالة الرواية على جواز النظر إلى الوجه بدون تلفظ جنسي، وكذلك جواز كشف الوجه للأجنبي، هذا كل ذلك يستفاد من دلالة هذه الرواية. ولكن في سنة الرواية شخصان، أحدهما من يروي عن شأنه وهو عمرو بن شمر. هذا رجل هذا بل مو مسلم يوثق، بل ضعفه علماء، بس مثل النجاشي ويقول عني لا أخذ من اسمه شيئا. يقول قد خلت على جابر وغير جابر هذا ملعون روايات. هذه رواية وهذا أحد الرواة. وبين الرواة أيضا بل معاوية بن عبيد بن معاوية بن شمر بن شريح استغفر الله عبيد بن معاوية بن شريح هذا مجهول الحال لم يذكر كتب رجالية بمدح ولا ضم حتى مثلهم شيخ أردبيلي في جامع الرواة لم يذكره حتى شيخ مامقاني في تنقيح المكان لم يذكره ومعنى ذلك مهمل جدا جدا إلا أن الشيخ سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه ذكره في المعجم بعنوانه معاوية بن عبيد بن معاوية هذا بن شمر يقول له يروي بعض روايات عن والده وذكره الشيخ هذه الروايات في كتاب التهذيب وسقط السيد العظم عن رجل ولم يوثقه لم يمدحه ولم يذمه فهذان الشخصان في سنة الرواية فالرواية ضعيفة مردودة لا يمكن الإسلال بها ثم مطلب آخر كان للعلماء رضوان الله تعالى عليهم طرح الأصل الأولي في المسألة يعني إذا شك في حلية شيء من المرأة وعدم حليته ما هو الأصل هل الأصل الإباحة أو الحرمة قد قرر العالم فيها مع سباك من علمائنا الأبرار أنه في كل عند الأصوليين على أصل في كل الأشياء على إباحة إلا شيئان أحدهما علموه لحوم والثانية الفروج يعني نساء فإن إذا شكوا في أن هذا الرحم هذا هو حلال العلم أو لا ما دام لا تعلم أنه حلال يحكم بحرمته وكذلك في مسألة النساء هل يجوز هذا العمل من مرأة أجنبية أو لا يجوز هذا الشيء لا يجوز مقتضى أصل أولي أنه لا يجوز بعد هذا فلو قلنا بأن الروايات التي تقدمت تدل على المنع وهذه الروايات تدل على الجواز فيكون بالتعارض والتساقط ويرجع في ذلك إلى الأصل العملي والأصل العملي في خصوص المقام الحرمة وليس الإباحة هذا وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين